هو مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا من يطلب الفقه في الدين والبصيرة في السنن والآيات والعلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات جميعا في مجلسكم هذا في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، وهذا المجلس هو المجلس 26 والذي نتم فيه إن شاء الله الحديث عن مواقيت الصلاة. كنا في اللقاء السابق قد ذكرنا وقت صلاة الظهر، ثم ذكرنا وقت صلاة العصر، وقلنا بين العلماء رحمهم الله يبدأون بصلاة الظهر لأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قد أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، والله عز وجل قال في كتابه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من زوال الشمس. ثم إنه إذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، وقلنا بأن العصر له وقت اختيار وله وقت اضطرار، فإذا انتهى وقت الضرورة الذي ينتهي به وقت العصر يدخل وقت صلاة المغرب. وقت المغرب لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في بداية دخول الوقت، لأن هذا الوقت معلوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنصيص، ولا شك فيه ولا مرية عند العلماء في ثبوته. فوقت صلاة المغرب إذا وجبت الشمس يعني سقطت وغربت، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس، فإذا غاب قرص الشمس تماما فإن وقت صلاة المغرب قد دخل. وهذا الوقت كما أسلفت وقت مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله، فإنه بغروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، وهذا الوقت يمتد عند العلماء رحمهم الله إلى مغيب الشفق الأحمر. فوقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فإن الشمس إذا غربت يطلع بعد ذلك شفق أحمر، ثم إن هذا الشفق يغيب، فإذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب. قال صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن هذا الشفق يقصد به الشفق الأحمر وليس الأبيض، فإن العرب إذا أطلقت الشفق يقصدون به الحمرة، يقولون ثوب مصبوغ كالشفق أي حمرة، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن وقت المغرب ينتهي عند مغيب الشفق الأحمر. هذا الوقت قدره بعض العلماء بأنه مساو بالتمام لوقت صلاة الفجر، قالوا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت يساوي ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ممن قال هذا القول ابن حزم رحمه الله، وابن تيمية تعقب هذه المقالة وقال قد أخطأ من ظن أن وقت المغرب كوقت الفجر في طيلة العام، فإن ذلك يختلف صيفا وشتاء. وتعريفنا على هذه المسألة للدلالة على ضبط أئمة الإسلام لجملة من العلوم، فإن أئمة هذا الدين قد برزوا في علوم شتى، فكانوا أئمة في الفقه والحديث وفي اللغة، وكذلك كان جماعة منهم في الفلك. فابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى قد حسب بحساب فلكي وقت كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد شاكر المحقق الكبير رحمه الله قال: والوقت الذي انتهى إليه ابن حزم ليس ببعيد عما يقرره الفلكيون اليوم. فهؤلاء الأئمة الكبار يحسبون وقت الصلاة بالأدلة الشرعية ويقربونه لطلاب العلم بالأدلة الفلكية والتي تعلم من التجربة. فقال ابن حزم رحمه الله: وقت المغرب كقدر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت بمقدار غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وتعقبه ابن تيمية رحمه الله وذكر أن ذلك ليس في كل العام، وبين أن هذا ليس بصواب على الإطلاق. فوقت المغرب أيها الإخوة والأخوات وقت كما أسلفنا يبدأ من غروب الشمس ينتهي بمغيب الشفق الأحمر عند جمهور الفقهاء. أما الحنفية رحمهم الله فإنهم يرون أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأبيض، والذي يكون بعد الشفق الأحمر، والصواب والله أعلم ما عليه جمهور الفقهاء من أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر. هذه الحمرة التي تعقب غروب الشمس إذا سقطت وانتهت انتهى وقت صلاة المغرب. ما السنة في المغرب؟ هل السنة أن تعجل؟ ذكرنا بأن الظهر السنة أن يعجل، والعصر كذلك السنة أن يعجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصحابة رضي الله عنهم معه صلاة العصر، ثم إنهم يرجعون إلى رحالهم ورحلهم والشمس نقية، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، الشمس حية نقية وسطوعها ظاهر وضوءها عامر. والمغرب كذلك تصلى في أول الوقت، مما جعل بعض الفقهاء يقول أن المغرب لا تصلى سنة قبلها لمبالغة الإسراع بأدائها. قالوا إذا غربت الشمس ينبغي المسلم أن يتأخر بقدر الأذان وقدر الوضوء فقط، لكن الصواب أن صلاة السنة قبل المغرب صلاة ركعتين مما رغب فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. فدل ذلك على أن هذه الصلاة مرغب فيها، مشروعة، إلا أن هذه المشروعية على وجه الاستحباب. إذن المغرب وقته ليس ضيقا بل هو موسع كبقية الصلوات، لكن الأولى أن يعجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. فإن تأخير المغرب هذا من سلب الخيرية، وإذا رأيت قوما يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم فاعلم أنهم قد حرموا الخيرية، وأنهم لم يكونوا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخيار الأمة من يؤدون الصلاة، أي صلاة المغرب، في أول وقتها كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقت العشاء فنتمه إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات ثم نعود لنتم وقت صلاة العشاء بإذن الله تعالى.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تعلم ما حق الله على عباده؟ وهل فكرت كيف تؤدي حق الله عليك؟ إن حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، فنقر إقرارا جازما بأنه الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، قال تعالى:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ونقر بأنه تعالى المتفرد بالملك والإحياء والإماتة، وأنه وحده النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، وأنه سبحانه ينعم على عموم عباده بما لا يحصى من النعم، وينعم على خصوص المؤمنين بنعمة الهداية، وهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته. وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، قال تعالى:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
ومع إقرارهم بربوبيته تعالى، فإنه لا يقبل منهم ذلك حتى يقروا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد انتهينا من ذكر وقت صلاة المغرب. وقت العشاء والإخوة متصل بوقت المغرب. كنا قد أسلفنا من قبل أن أوقات الصلوات متصلة، الظهر ينتهي يبدأ وقت صلاة العصر، ينتهي وقت العصر يبدأ وقت صلاة العشاء المغرب، ينتهي وقت المغرب يبدأ وقت صلاة العشاء. فوقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، لأن مغيب الشفق الأحمر هو غاية ونهاية وقت صلاة المغرب. فإذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت صلاة العشاء، وهذا الوقت يمتد إلى نصف الليل الآخر. قال هذا الوقت يمتد إلى نصف الليل الأوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وكذلك قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل أيها الإخوة ومنتصف الليل. طيب، عندنا إشكال. نحن ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لماذا قلنا بأن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل؟ قال العلماء: وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل لأن الله تعالى جعل وقت الفجر منفصلا عن بقية الأوقات. قال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من زوال الشمس، إلى غسق الليل، إلى منتصف الليل، ثم إن وقت الفجر جعله وقتا منفصلا. قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فوقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا يمتد إلى صلاة الظهر. كذلك قالوا: في بدئه لا يكون متصلا بصلاة العشاء. هذا ما اختاره جماعة من الفقهاء. وإلا فإن الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن وقت العشاء كوقت العصر، له وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فينتهي بمنتصف الليل، ووقت الاضطرار ينتهي بطلوع الفجر. وأسلفنا ما معنى قولنا اضطرار واختيار. وقت الاضطرار أي أنه لا يصح للمكلف أن يؤخر الصلاة إليه إلا لعذر، فكافر يسلم وحائض تطهر من حيضها. فهذا الوقت لو طهرت حائض من حيضها الساعة الثالثة ليلا على الرأي الذي عليه جماعة المحققين فإنها لا تصلي العشاء لأن وقت العشاء قد خرج. وعلى رأي الأئمة الأربعة فإنها أدركت وقت الضرورة لصلاة العشاء فتصلي العشاء في هذا الوقت لأنها أدركت وقت الضرورة منه، وهذا أحوط وعليه مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. إلا أن هذه الصلاة يعني صلاة العشاء إن قلنا تنتهي منتصف الليل كيف نعرف هذا الوقت أي منتصف الليل؟ يظن بعض الناس أن الساعة 12 هي حد فاصل بين أول الليل وبين النصف الثاني من الليل، وهذا الظن ليس بصواب. وأبعد منه من يظن أن اليوم ينتهي في الساعة 12 ليلا، هذا توقيت ليس بصحيح، فإن اليوم ينتهي بغروب الشمس، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وبناء عليه إذا صلى المصلي الصلاة بعد منتصف الليل فإن صلاته لا تصح، لكن كيف يضبط منتصف الليل لصلاة العشاء؟ قال علماء رحمهم الله يضبط ذلك بحساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا كانت الشمس تغرب في الساعة 5 ويطلع الفجر في الساعة 5، فمتى يكون نصف الليل؟ قالوا نحسب ما بين طلوعها ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وجدنا أنها تغرب في الساعة 5 ويطلع الفجر في الساعة 5، إذن الليل طوله 12 ساعة، نقسم على 2 لنعرف نصف الليل فيكون 6 ساعات، نجمع هذه 6 ساعات إلى الساعة 5 فنقول الساعة 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، من انتهاء 11 ينتهي نصف الليل. إذا كان المغرب وغروب الشمس يكون في الساعة 6 وطلوع الفجر يكون في الساعة 4 فإن الليل يكون 10 ساعات فنصفه 5، فبناء عليه ينتهي وقت صلاة العشاء الساعة 11، لأن إذا أضفنا 5 على الساعة 6 أصبحت الساعة 11. هذه الطريقة هي التي يعرف فيها منتصف الليل، وبها كذلك تعرف ثلث الليل الآخر الذي هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى الذي يتهجد فيه المتهجدون ويستغفر فيه المستغفرون ويتضرع فيه الداعون والسائلون لربهم عز وجل. ما الأفضل في صلاة العشاء؟ أن تؤدى في أول الوقت أم أن تؤخر إلى آخر الوقت؟ تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخرج عليهم إلا في وقت متأخر قليلا بعد أن ذهب ثلث الليل، حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم وإذا الصحابة ينتظرونه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. فدل هذا على أن العشاء يستحب تأخيرها، ولذا قال العلماء رحمهم الله الأفضل في العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل، هذا ما لم يكن في ذلك مشقة على جماعة المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم العشاء كان إذا راهم قد اجتمعوا عجل، وإذا راهم أبطأوا أخر، وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها. فصلاة العشاء يستحب تأخيرها، ولو جعل في بعض الأحياء وجعلت بعض المساجد تتأخر إلى ثلث الليل كما هو الحاصل مثلا عندنا هنا في البلاد، إذا قلنا بأن المغرب يكون غروب الشمس الساعة 6 مثلا ويكون وقت العشاء الساعة 7:30، لو أخر العشاء إلى الساعة 10 في بعض المساجد فيحصل في ذلك ساعة وحصول للسنة، فبعض المساجد تصلي على أول وقت فمن أراد أنه مبكرا صلى فيها، وبعض المساجد تؤخر الصلاة إلى وقت السنة الفاضل إلى ثلث الليل فيدرك بذلك الناس السنة وفيه سعة على كثير من الناس. فالسنة أيها الإخوة والأخوات في صلاة العشاء أن تؤخر وأن تؤدى بعد ثلث الليل ما لم يكن في ذلك مشقة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم البر على أمته، بر بهم رحيم مشفق عليهم صلى الله عليه وسلم، لم يؤخر الصلاة إلى الوقت الفاضل نظرا لحالهم. وهكذا ينبغي أن يكون الإمام رحيما رفيقا بمن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدي بأضعفهم، وقال إذا أما أحدكم القوم فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض والحاجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة يريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيخفف صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بأمه، فهو الرحيم صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المرء أرفق بجماعة المصلين أرحم بهم كان أقرب للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نتم بعده الحديث عن وقت صلاة الفجر الذي هو يعقب وقت والذي يعقب وقت صلاة العشاء. فاصل ثم نستمر ونواصل أيها الإخوة، فنحن بانتظاركم بإذن الله عز وجل.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان،
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. إذا انقضى وقت صلاة العشاء بنصف الليل على رأي بعض العلماء أو على رأي الجماهير بطلوع الفجر الصادق، فإن وقت الفجر يبتدئ، ويبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق. وإذا قلنا بطلوع الفجر الصادق فإن ذلك يدل على أنه يوجد فجر آخر. الفجر الآخر هو الفجر الكاذب، والفجر الصادق لا تعقبه ظلمة بل إنه يستمر في الزيادة. وأما الفجر الكاذب فإن الظلمة تخلفه وتعقبه، والفجر الصادق متصل بالأفق، وأما الفجر الكاذب فإنه بينه وبين الأفق انقطاع وظلام. هذا الفجر الصادق أيها الإخوة إذا طلع فإن وقت صلاة الفجر قد بدأ، وينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر بطلوع الشمس، وينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. وهذا وقت متفق عليه عند العلماء رحمهم الله، فالوقت يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينقضي بطلوع الشمس. وقت الفجر كغيره من أوقات الصلوات وقت موسع يؤدى ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلا أن الأفضل في أداء صلاة الفجر أن تؤدى بأول وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر الصبح مرة، ومعنى أسفر أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في آخر وقتها بعد الإسفار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح وما زال يغلس بها صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. ومعنى التغليس أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقت، وأنه وقت يكون فيه الفجر قد تبين حقيقة لكنه لم يسفر وينكشف تماما، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن لبيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فالنسوة متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، فدل ذلك على أن صلاة الفجر تؤدى بغلس في أول وقت. لكن عندنا حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ماذا نعمل بهذا الحديث؟ فإنه مخالف للإسفار. الجمهور رحمهم الله قالوا بأن هذا الحديث المقصود منه إن صح أن القراءة تطول حتى يسفر الإمام، لكنه يبدأ الصلاة في حال الغلس. وقال آخرون بل المقصود بالإسفار بالصبح أي أن نتأكد ونتبين من طلوع الفجر. وقال الطائفة أخرى بأن حديث أسفر بالصبح حديث ضعيف، فهذا الحديث لا يعارض الحديث الكثيرة التي تدل على أداء الفجر بوقت الغلس. لكن ننبه أيها الإخوة أن الفجر وإن كان يعجل في أدائه ويصلى بغلس إلا أنه ينبغي المسلم أن يتيقن من طلوع الفجر، لأن القاعدة الفقهية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل. فإذا شك المسلم هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، ربما يكون هذا الشك لكون المرء في البرية فيرقب طلوع الفجر فلا يتبين له طلوع الفجر، فإن لم يتبين لك طلوع الفجر فإنك تنتظر حتى يحصل اليقين عندك بطلوعه. وكذلك ربما يحصل الشك باختلاف الساعات، فأنت تعلم أن صلاة الفجر الساعة الرابعة مثلا، لكن معك ساعة الرابعة فيها التوقيت على الساعة الرابعة وأخرى الرابعة إلا خمس دقائق، فإنك عند الشك تنتظر حتى تتيقن من طلوع الفجر. وربما كان الشك بسبب اختلاف التقويم والساعات، فعندك تقويم أن الفجر يؤذن له في الساعة الرابعة وتقويم آخر أنه في الساعة الرابعة والربع، فإذا كان كذلك فإنك تؤخر الصلاة إلى وقت اليقين الذي يغلب على ظنك ويحصل عندك اليقين بدخول وقت صلاة الفجر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما الذي كان؟ الذي كان هو الليل، ولا تنتقل من الليل إلى الحكم بطلوع الفجر إلا بعد تبين ذلك. ننبه هذا لأن الفجر ربما استغلق وقته على كثير من الناس، وربما حصل إشكال في بعض البلدان أنهم لا يعرفون الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وربما استعجل وصلى الفجر عند طلوع الفجر الكاذب. أيها الإخوة والأخوات، إن الفجر وصلاة الفجر من أعظم الصلوات كما هو الحال في صلاة العصر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أعني بهذه الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الفجر في جماعة فإنه في ذمة الله. الله أكبر إذا كان المرء في ذمة الله فإنه محروس من كل سوء. قال صلى الله عليه وسلم فلا يطلبنكم الله في شيء من ذمته. فأنت في جوار الله وذمة الله لن يضرك أحد، ومن اعتدى عليك فإنه قد تعدى على حرمات الله واعتدى على من كان في ذمة الله. فالفجر أيها الإخوة صلاة فاضلة، إن كانت رغيبة الفجر يقول عنها صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر أي السنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفريضة التي هي تفوق صلاة النافلة بكثير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم قم لي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، حمله جماعة من العلماء على ركعتي سنة الفجر وعلى صلاة الفجر. فهذه الصلاة نص العلماء رحمهم الله على أنها هي صلاة الفجر وسنة الفجر، إذا قمت فيها في أول النهار فإنك تحفظ في آخره فالله الله أيها الإخوة بصلاة الفجر. ولا يجوز لمسلم أن يؤخرها عمدا حتى تطلع الشمس، من فعل ذلك فإنه يأثم ولا يقضي الصلاة لأنه ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا، ومن ترك الصلاة عامدا متعمدا لم يقضها كما تقدم ذكر ذلك معنا في دروس قد مضت. الفجر وللأسف جماعة من المسلمين قد استهانوا به وبأدائه في وقته ونسوا أن ذلك تضيع للصلوات وسهو عنها، ونسوا أن هذه الصلاة من خصائص أهل الإيمان ومن الصلوات المشهودة التي قال عنها سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلاة صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدونها ويحضرونها، وهذه الصلاة من خصائص أهل الإيمان حتى قال بعضهم إن زكاء وقت صلاة الفجر لعدم أنفاس المنافقين فيه، فإنه وقت يتمحض لأهل الإيمان يختص لهم وبهم يجدون حلاوة لذكر الله عز وجل عنده. اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك ولذة عبادتك، واقض لنا بخير واختم لنا بخير، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ